إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما إذا كان مسلما فيذكر بهذه الكلمة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيعين المسلم أخاه على بلوغ هذا الأمر العظيم، لأن الميت إذا دنت منه سكرات الموت تخبط وأصبح في كرب عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمؤاه إن للموت لسكرات، فهذا يدل على عظيم الحالة التي يكون عليها الميت. الموضع الرابع والأخير فيما ينبغي على المريض مرض الموت إذا أحس بدنو أجله واقتراب آخرته، ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يكون عنده اليقين في رحمة الله وعفو الله سبحانه وتعالى. فإن الله بشر عباده المؤمنين بعظيم رحمته وهو أرحم الراحمين، فقال في كتابه المبين: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فمن مات على الإيمان وكان من أهل الطاعة والبر والإحسان فما عليه إلا حسن الظن بالله الواحد الديان. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم إذا كان في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكون أحزن، وإذا كان في حال المرض غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولا شك أن الإنسان إذا قرب من الموت أتته الهواجس والوساوس، فلربما يتخبطه الشيطان أن الله لا يغفر ذنبه. وقد يشدد الله على العبد في مرض الموت حتى يخفف ذنوبه فيقدم على الله نقيا بريا من الذنوب، فيشدد الله عليه في مرض الموت حتى يكون آخر ما يشدد عليه سكرات الموت، فيخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى: والله أحق أن تحسن به الظنون، كيف وهو أرحم الراحمين وهو الحليم الرحيم. ولو أن العبد قبضت روحه فخير بين النعيم الذي يجده والرجوع إلى أهله لاختار البقاء وما عند الله على أهله وذويه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما مرض مرض الوفاة مكث 3 أيام مغمى عليه، فلما أفاق يوم الأربعاء وكانت آخر إفاقة له في الدنيا، قيل له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: إني بخير إلا أنكم سترون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. فالمؤمن ينبغي له أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يحس أنه قادم على الله الذي لا راحم له سواه، وأنه أرحم به من أهله وذويه وعشيرته وبنيه، ولله در القائل أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حيث ترفت الآن داري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري فمن أطيب الجوار جوار الله ومن أعظم المنازل القدوم على الله فلذلك حال السعداء عند حضور الموت تجدهم على حال بهجة وسرور ونظرة وحضور مع أنهم يخرجون في شدة من الفقر والحاجة والفاقة ولكن من عظيم ما يعانون ومن كريم ما يجدون فالإنسان الموفق ينبغي له أن يؤجل الله حق جلاله وأن يحس من عظيم قلبه أن الله أرحم به من أهله وذويه بل أرحم به من نفسه التي بين جنبيه ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله على أحسن الأحوال عند الممات وكان الواحد منهم يظهر منه السرور والفرح ولا يبدي جزعا ولا خوفا عند الوفاة والموت وأثر عن بعض العلماء أنه لما حضرته الوفاة بكت ابنته عند رأسه وكان عالما يفتي أكثر من 40 سنة فلما بكت قال أي بنية أتخشين علي وقد وقعت عنه 40 عاما أي كيف تخافين علي وأنا في خدمة دينه وشرعه ذلك الزمان كله فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله ولا أرحم من الله بعباد الله وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كشف للناس عن عظيم رحمة الله ما ظن أحد أنه يكون من أهل النار فالله أرحم الراحمين وهو الحليم الرحيم وكلما قدم العبد عند مرض الموت على قوة يقين بالله فإنه سيلقى الخير من الله وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه رؤي بعد وفاته فقيل كيف حالك قال ما وجدت أفضل من حسن الظن بالله وأثر عن بعض أهل الحديث من الحفاظ والعلماء أنه رؤي بعد وفاته وكانت عنده هنات وزلات فقيل ما فعل الله بك قال أقامني بين يديه وقال عبدي فعلت كذا وكذا قلت بلى يا رب ولكن ما هكذا بلغني عنك قال وما بلغك عني قال حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك أن رحمتك تسبق غضبك قال قد غفرت لك فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله جل جلاله وأن لا يخرج من الدنيا إلا وقلبه معمور بحسن الظن بالله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك اللهم إنا نسألك الرحمة في الحياة ونسألك الرحمة عند الوفاة ونسألك الرحمة بعد الوفاة اللهم اذكرنا في تلك اللحظات بعظيم الحلم والرحمات يا فاطر الأرض والسماوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. سائل يقول: ذكر لي أحد أقاربي وهو جدي عند وفاته أن لي أنا وإخوتي شيئا، وكان ذلك مشافاة بيني وبينه، علما لأن له ورثة كثير، لو أخبرتهم بذلك لم يصدقونني، فهل ذلك يعتبر وصية؟ وما العمل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه تعتبر وصية. إذا كان الجد قد أخذ هذا المال وظلمك والقريب الذي معك فإنها وصية. أما لو شهد الجد بمال لكم عند الغيب فهي شهادة على شهادة، ولو جئت إلى القضاء تشهد بأن الجد قال هذا القول لك ولغيرك لم تقبل شهادتك، لأنك شاهد لنفسك، والشاهد لنفسه متهم في الظاهر فلا تقبل شهادته لأنها دعوة. فلذلك قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن الحل أن تطلب من القريب الثاني أن يقيم دعواه إذا لم يصدقك الورثة، أن يقيم دعواه وتشهد له بجزء حقه، ولا تصرح بالشهادة مشتركة، لأنك إن صرحت بها مشتركة ردت من قبيل التهمة، فتبقي حقه على ما هو عليه، ويبقى حقك إن أقر به الورثة أخذته، وإن لم يقروا به تحتسبه عند الله. والله تعالى
أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل إذا أوصى الرجل تسقط عنه حقوق الأشخاص التي وصى بها، وهل الوارث يتحمل الإثم في عدم تنفيذ الوصية؟
أما بالنسبة لمن حفظ حقوق الناس وأداها لورثته لكي يؤدوها عن طريق الوصية فقد أدى ما عليه، إلا إذا فرط بتأخير شخص عن وقته فيأثم على قدر تأخيره أو تفريطه. وأما بالنسبة لتبديل الوصية فهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، وهو إثم عظيم كما ذكرناه. الله تعالى.
ما حكم من كان عليه دين ونسي الدين أثناء كتابة الوصية؟
تبقى ذمته مرهونة بهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة حتى يؤدى عنه دينه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الرجل عن الشهيد قال: يغفر له كل شيء، ثم ناداه فقال: إلا الدين فقد أخبرني به جبريل آنفا. فالدين يرهن الإنسان به، حتى قال بعض العلماء مرهونة، أي تحبس عن النعيم حتى يؤدى عنها ذلك الدين. فأمر الدين عظيم، أول ما يفكر فيه الإنسان بعد مواراة قريبه أن يجعل دينه نصب عينه، ولا يفكر في أي أمر بعد الترحم والدعاء له مثل الجد والاجتهاد في قضاء دينه في أقرب الحين، حتى يكون ذلك أبلغ في إراحته في قبره. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فيقول السائل: من أوصى أن يدفن في غير البلد التي مات فيها، كمثل الذي مات في جدة وأوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة، هل تنفذ هذه الوصية أم ماذا؟ أثابكم الله.
أنا أرى أن الشخص لا يوصي بالدفن في غير المكان الذي قبر فيه إلا إذا كان في بلد كفار، فيوصي بالدفن فيها، بالدفن في بلاد المسلمين المجاورة، أو يكون قريبا من المدينة فيوصي بالنقل إلى المدينة، كما أثر عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه حملت جنائزهم من العقيق حتى أدخلت إلى المدينة. وأما إذا كان بعيدا فإن السنة المسارعة بالميت والمبادرة به، خاصة إذا توفي في مكان فيه المسلمون، فإنه لا يشرع تأخير الجنازة دون وجود موجب شرعي. والله
أثابكم الله. يقول السائل: أنا وأهلي تعودنا على الإمساك عند قول المؤذن لا إله إلا الله، فما حكم صيامنا في السنين التي خلت؟ لأني علمت في هذه السنة أن الإمساك عند بداية الأذان أثابكم الله.
الإمساك في الصيام لا يخلو فيه الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن يعرف الفجر الصادق من الكاذب، كأن يكون في البر أو في مكان يستطيع أو يتمكن فيه من رؤية الفجر الصادق من الكاذب، فهذا يبني على يقينه ولو سمع المؤذن قبل أن يرى التدين، لأن الله تعبده بيقينه. الحالة الثانية أن يكون داخل المدن أو في مكان يتعذر أو يصعب عليه رؤية الفجر الصادق من الكاذب والتدين، فحينئذ لا يخلو المؤذن من حالتين: الحالة الأولى أن يضبط الوقت ويعرف بضبط الوقت، فهذا إذا أمسك يجب عليه، إذا أذن وجب على الصائم أن يمسك عند بداية أذانه. وأما إذا كان مفرطا وأذن قبل الوقت مع العلم بسبقه للوقت، جاز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يضبط، حتى يأتي الوقت المنضبط للأذان. هذا بالنسبة لأصل المسألة. أما ما ذكرته فأنت على حالتين: إن كان هذا المؤذن يستعجل بحيث لا يأتي وقت التهليل أو بعد انتهائه من الأذان وفراغه إلا وقد دخل الفجر، فحينئذ صيامك صحيح. وإن كنت لا تدري هل هو يضبط أو لا يضبط، فالأصل فيه أنه صادق وأنه ضابط للوقت، لأن هذا الأصل في المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبناء عليه إذا كنت لم تتحقق من خطئه وجب عليك قضاء الأيام، فإن كنت لا تعلم قدرها بنيت على غلبة الظن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سالم يقول: رجل ارتكب سرقات كثيرة وديون من محلات كثيرة، وتاب وأراد أن يتحلل من ذلك، فوجد المحلات قد تغير أصحابها وبعضها أقفلت، فبماذا تنصحونه؟
أما بالنسبة للمحلات الباقية فيعطي أهلها حقوقهم، ولا يشترط أن يأتيهم ويقول هذا حق لكم إذا خاف المفسدة، بل ممكن أن يدخل ذلك المال على وجه يصل إلى صاحبه. ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالمال إلى صاحب المحل وأن يخبره بخطأه، هذا أفضل وأكمل لأنه أبلغ في سقوط الإثم. لكن إذا خشي المفسدة فإنه وأراد أن يستر نفسه فإنه قد يجوز له، لكنه يفوته الأكمل في التحلل من المظلمة، لأن صاحب الحق قد وصل إلى حقه. الحالة الثانية: المحلات التي تغيرت وتبدلت، يسأل أصحاب المحلات عن من سبقهم ويبذل كل ما يستطيع للوصول إليه، فإذا تعذر عليه الوصول قدر الأموال لأصحابها على غلبة الظن، فيقدر 1000، 2000، 3 حتى يبلغ إلى غالب ظنه للقدر الذي أخذه، ثم يتصدق به على نية صاحبه خروجا من مظلمته. قال بعض العلماء: إنما أفتي بالصدقات في مثل هذه المسائل حتى إذا جاء يوم القيامة وطالب صاحب المال بحقه وجدت حسنات تفي بحقه على قدر المال الذي تصدق به، فكان وفاء للحقوق من هذا الوجه. هذا هو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، وتاب الله علينا وعليك، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني قد اغتبتك في نهار رمضان فسحب مني الخشوع في الصلاة وفي جلسات الذكر، فسامحني يا فضيلة الشيخ وادعو الله لي أن يرزقني الخشوع، وفقكم الله لكل خير.
إن أنا فأشهد الله ثم أشهدكم على مسامحة كل مسلم أسائله، وأسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم بعفوه، أن يزيحنا وإياكم من مظالم خلقه، الله أن يتوب علينا وعليك، أن يجعل في عبرة لمن اعتبر، الله تعالى.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح التداوي بالأدوية التي يدخل في تكوينها المادة المخدرة أو الكحولية، وذلك من غير الخوف على النفس من الهلاك؟
هذه مسألة لا أحب أن أفتي فيها أمام العامة، مسألة تحتاج إلى ضبط، وتقدير يحتاج إلى نظر نوعية المرض ونوعية الدواء نفسه، لأنه قد يكون المخدر يسكن الألم ولا يعالج، والتسكين لا يجوز. أما إذا كان تسكين لقطع عضو وعمل جراحي فهذا جائز على تفصيل وضبط، يعني على تفصيل ليس يعني هنا مجال للكلام المفروض فيه. وأما إذا كان المرض مرضا من أمراض الآلام ويسكن الآلم فقط، هذا أميل إلى عدم استخدام المواد المخدرة، لأنه ثبت من وجهين. الوجه الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، والوجه الثاني أنه ثبت طبيا أن المواد المخدرة إذا أعطيت في الآلام المعندة التي لا يعلم وجه أسقامها أنها تورث صاحبها الإدمان عليها فيقع في مفسدة أعظم، فلا هو سلم من مرضه ولا هو بقيت له سلامته من المخدرات. فليس من الحكمة القول بجواز هذا النوع من المخدرات، لكن عموما أعود وأكرر أن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط وتفصيل وتقدر بقدر المسائل، تبحث المسائل وينظر فيها والله تعالى
أعلم. الله. ويقول السائل: هل هناك دعاء يقال للمريض عند زيارته؟
يسن أن يدعو له بالشفاء، أن يسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. فهذه السنة أن تدعو له بالشفاء وأن ترقيه بالرقية في الناتورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة الصحيح: أذهب الباس رب الناس، اشفي عنك الشافي، لا شفاء لا شفاء، الشفاء لا يغادر سقما. وكذلك قوله: من عاد مريضا فقال لم يحضر أجله فقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. فهذه هي السنة، أن تقول الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل تجوز وصية للوارث؟
الوصية للوارث على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الوارث من القرابة الذين لهم فرض في نفس التركة التي أوصي منها، كأن يوصي الرجل لأحد أبنائه، أو يوصي الرجل إلى أخيه الشقيق العاقد، فهذه الوصية تعتبر وصية لوارث. وأصح أقوال العلماء رحمهم الله أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، وذهب طائفة من السلف إلى أنه إذا وصى لوارث من هذا النوع لا تصح وصيته ولو أجازها الورثة. فالصحيح أنها تصح إذا أجاز الورثة، لقوله: إلا أن يجيز الورثة، ولأن المال حق للورثة، فإذا اختاروا الإسقاط كان لهم ذلك. المسألة الثانية: لو قلنا في هذه الحالة وهي الوصية لوارث له قدر من المال، لو قلنا إن الورثة يملكون حق الإجازة، فالسؤال: إذا أجاز الورثة هذه الوصية هل يعتبر استئناف وعطية مستأنفة، أو يعتبر إمضاء للوصية السابقة؟ قولان من العلماء. الفرق بين القولين أننا إذا قلنا وصية هبة مبتدأة فإن من حق الورثة قبل أن يستلم هذا الوارث أن يرجع عن الهبة، فإذا رجعوا ملك الأخذ، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. وإن قلنا إنها وصية ماضية، أي أن إجازة الورثة إمضاء لوصية وارثهم، فإنهم إذا رجعوا بعد أن أقروا تلك الوصية لا يعتد رجوعهم وتنزل الوصية عليهم. هذا إذا كان وارثا. الحالة الثانية: أن يكون وارثا محجوبا، أن يكون من أهل الورثة ولكنه محجوب، كأن يوصي الإنسان لأخيه المحجوب بابنه، فإنه أجاز العلماء رحمه الله للنوع من الوصية لأن فيها صلة رحم، ولكن تكون كما قلنا في حدود الثلث، وهي من البر والصدقات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل يجوز إخراج الزكاة من منطقة إلى أخرى، وكما المقدار الجائز، خصوصا أن تلك المنطقة البعيدة محتاجة مثلا؟
الحقيقة الذي تميل إليه النفس ظاهر حديث معاذ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل لمعاذ: إذا أخذت الصدقة منهم فأتني بها. فالذي يظهر أن الصدقة تختص بالموضع، ولا يجوز إخراجها إلى موضع ثاني إلا ما استثني من الجهاد في سبيل الله. وأما بالنسبة للموضع تخرج زكاته، قال بعض العلماء إن الله جعل زكاة كل بلد على قدر ضعفته فيه، فهذه حكمة من الله عز وجل، فالذي تميل إليه النفس أنه لا يفتى بنقل الزكاة إلا في أحوال مستثناء إذا نظر الفقيه فيها وقدر ظروفها كالنوازل العظيمة التي تنزل بالمسلمين ورأى أنه هناك وجه لإنقاذ المكروبين أو خشية على فوات الأنفس، فهذا لا شك أن الحكمة والفقه والفهم عن الله ورسوله قد يقتضي الجواز في مثل هذا، وأصول الشرع قد تقتضي الاستثناء في هذه الحالات الخاصة. أما التوسع في ذلك لا، مثل أن يكون الشخص يعمل في موضع وله قرابة في موضع ويريد أن ينقل عن الموضع الذي يعمل فيه وفيه ماله إلى قرابته مع وجود الفقراء في الموضع الذي يعمل فيه، فهذا لا يفتى له بالرخصة. الله تعالى أعلم.